أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
وصلت نوبة الكلام إلى الباب الأول من أبواب المعارف، وهو باب الضمير. وقد عرفه الماتن بأنه ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. وقد عرفنا أن كلا من ضميري المتكلم والمخاطب متعينان بنفس مواجهة المتكلم للمخاطب ومواجهة المخاطب للمتكلم، فهما ضميران متعينان بسبب حضور أحدهما للآخر، لأن كل كلام لا بد له من متكلم يصدر عنه الكلام ومخاطب يلقى عليه ذلك الكلام. والمتكلم لا يعد متكلما إلا إذا توجه لمخاطب، ما فهو عالم بنفسه وعالم بمواجهة وعالم بالمخاطب بمواجهته لا. وكذلك المخاطب حاضر للمتكلم وإلا لم يكن مخاطبا، بل كان غائبا ولو كان في المكان الذي صدر فيه الكلام، فلا بد أن يكون متوجها إلى أن المتكلم يصدر إليه كلاما. فكل منهما متعين بسبب حضوره عند الآخر، ولذلك لم يشترط في دلالة هذين الضميرين على معين أي شرط، وهذا بخلاف ضمير الغائب، فإن من يصدق عليه أنه غائب كثيرون، فلا يدل هذا الضمير لوحده على معين، بل يحتاج إلى ضميمة، وهي أن يكون هناك مرجع في الكلام يعود عليه ذلك الضمير فيفسره ذلك المرجع. ومن هنا صار ضمير الغائب موضوعا لمعين، لا أنه لم يوضع لمعين، الواضع وضعه لمعين، ولكن الواضع عندما وضع هذا الضمير لمعين شرط في استعماله أن يكون هناك مرجع يتقدم عليه ويفسره. إذن فالضمير أقسام ثلاثة، وهذا واضح: متكلم ومخاطب وغائب. ثم إن الضمير بقول مطلق، يعني بما يشمل المتكلم والمخاطب والغائب، ينقسم إلى قسمين: إلى مستتر وإلى بارز. وذلك لأن الضمير إما أن يكون له صورة في اللفظ أو لا يكون له صورة في اللفظ. فإن كان له صورة في اللفظ كما تقول لعبت، هذه التاء هذا الضمير هو التاء، وهذه التاء لها ظهور في اللفظ أو لا؟ لها صورة في اللفظ، تظهر في اللفظ، فهو ضمير بارز لظهوره في صورة اللفظ. أو لا يكون له صورة في اللفظ أساسا كما تقول أدرس، فإن الفاعل هو أنت، وكل من الألف والدال والراء والسين هذه كلها من حروف نفس الفعل، ولا ربط لها بالضمير، فليس للضمير ربط، عفوا، ليس للضمير ظهور في صورة اللفظ، فهو ضمير مستتر لاستتاره أي لعدم ظهور لفظه. فالضمير لا يخلو إما أن يكون له ظهور في صورة اللفظ، له صورة في اللفظ أو لا، فإن كان له صورة في اللفظ فهو البارز، أو لا فهو المستتر. ثم البارز ينقسم إلى قسمين: إلى ضمير متصل، أو دعك من هذا التقسيم لأننا سنرجع إليه، ثم إن الضمير المستتر ينقسم إلى قسمين: إلى مستتر وجوبا، وإلى مستتر جوازا. وفي بادئ النظر قد يتوهم أن المراد من المستتر جوازا ما يجوز إظهاره، ومن المستتر وجوبا ما لا يجوز إظهاره، لأن المستتر هو الذي ليس له ظهور في اللفظ، فإذا كان استتاره جائزا فهذا يعني أنه وإن لم يكن له ظهور في اللفظ ولكن لك أن تظهره، وإن كان استتاره واجبا فهذا يعني أنه ليس لك أن تظهر هذا اللفظ. هذا التوهم في غاية البطلان، بل المراد من المستتر جوازا ووجوبا معنى آخر غير هذا المعنى، وهو أن المستتر جوازا هو الذي مش يجوز إظهاره، هو الذي يجوز قيام الظاهر مقامه، والمستتر وجوبا هو الذي لا يجوز قيام الظاهر مقام. توضيح ذلك، مرة تأتي أنت وماذا تقول؟ تقول جاء زيد، هنا الفاعل اسم ظاهر وليس ضميرا، جيد؟ ومرة تقول مثلا جاء، تقول نام زيد، ومرة تقول جاء زيد ونام. هنا نام الفاعل فيها، الفاعل فيه ضمير مستتر، جيد. الآن ما هو المراد من المستتر جوازا؟ هل المراد من المستتر جوازا هو الذي يجوز إظهاره، بمعنى أنه يصح أن تقول جاء هو؟ هذا معنى ما يجوز إظهاره، وفي مقابل ما لا يجوز إظهاره من قبل ماذا؟ أدرس، لا تقول أدرس أنت، تقول أدرس. أو أن المراد من المستتر جوازا ووجوبا معنى آخر، وهو ما لا يجوز قيام الظاهر مقامه، يعني لا يصح أن تقول أدرس زيد، يعني يا زيد أنت زيد. المراد الصحيح هو الثاني خلافا للأول، وذلك لأن كلا من الضمير المستتر جوازا ووجوبا يشتركان في أنهما لا يجوز إظهار الضمير فيهما. فلو فسرنا المستتر جوازا بأنهما يجوز إظهار، والمستتر وجوبا بأنهما يجوز إظهار، فهذا يعني أن بعض الضمائر المستترة قد تظهر، وين؟ وذلك في مورد الاستتار الجائز، جيد؟ هذا يعني أن بعض الضمائر المستترة يجوز إظهارها، وهذا هكذا، وهو مورد الاستتار الجائز. وأما إذا فسرنا المستتر جوازا بأنه الذي يجوز أن يقوم الظاهر مقامه، لا نفس المستتر، وما لا يجوز قيام الظاهر مقامه، فهذا يعني أن الضمير المستتر سواء كان استتاره جائزا أو واجبا فإن ظهوره ممتنع، ظهور الضمير المستتر ممتنع على كل حال، وإنما المراد من المستتر جوازا ما يقوم الظاهر مقامه. يعني بدلا أن تقول جاء وتقصد جاء هو، لك أن تقول جاء زيد بقيام هذا الاسم الظاهر مكان الضمير، لا بإبراز الضمير الذي كان مستترا. وكذلك في أدرس، مرادنا من الاستتار الواجب ما لا يجوز قيام الظاهر، بمعنى أنك لا تقول أدرس زيد، لا بمعنى أنه لا يصح أن تقول أدرس أنت، واضح؟ هذا هو، وصار واضح الفرق بين الموردين. وهذا التوهم إنما ينشأ من تسميتهم ومن تقسيمهم للمستتر إلى هذين القسمين، إلى مستتر جائز ومستتر واجب. بعبارة ثانية، إننا إذا بقينا مع هاتين العبارتين مستتر جائز ومستتر واجب، فظاهرهما أن المراد من الاستتار الجائز ما يجوز إظهاره، ومن الاستتار الواجب ما لا يجوز إظهاره. هذا المعنى هو ما ينسجم مع العبارة، ولكن هذا المعنى الثاني وهو ما يجوز قيام الظاهر مقامه أو لا يجوز هو معنى اصطلاحي. ولذلك تجد أن الماتن عندما قسم الضمير إلى مستتر ثم وظاهر ثم قسم المستتر إلى جائز وواجب، ماذا قال؟ قال ونعني بواجب الاستتار، إشارة إلى أن تسمية هذين الضميرين أو تسمية هذين النحوين بالجائز وبالواجب مجرد اصطلاح، وليست لأجل هذه المناسبة اللغوية التي توهم خلاف المراد. الآن لماذا كان المراد من الضمير المستتر جوازا ما يجوز أن يقوم الظاهر مقامه لا ما يجوز إظهاره؟ جيد، أولا لابد أن نشير إلى الفرق ثم بعد ذلك نعرض البحث. إن فسرنا المستتر جوازا بأنه ما يجوز إظهاره، فهذا يعني أن بعض الضمائر المستترة يجوز إظهارها، فبدلا أن تقول جاء تقول جاء هو، هذا معنى إبراز الضمير المستتر. وأما إن فسرنا الاستتار الجائز بالتفسير الثاني وهو الذي يجوز قيام الظاهر مقامه، فهذا يعني أن الضمير المستتر على كل حال لا يجوز إظهاره، غاية الأمر أن لك أن تبدله باسم ظاهرا وليس ضميرا، فلا تقول جاء وجاء هو، تقول جاء وجاء زيد. واضح الفرق؟ جيد، تفصيل ذلك موقوف على مقدمات. المقدمة الأولى أن كل كلام كما عرفنا فلا بد أن يشتمل على مسند ومسند إليه، وتكون فائدة هذا الكلام إسناد شيء إلى شيء، وإسناد شيء إلى شيء هو الحكم على المسند إليه بالمسند. فإن قولنا زيد قائم فيه إسناد القيام إلى زيد، وإسناد القيام إلى زيد يعني الحكم على زيد بالقيام، والحكم على شيء فرع تصوري. ولذلك لا يقال زيد قائم لمن لا يعرف زيد، لأنك لو قلت زيد قائم لمن لا يعرف زيدا لاعترض عليك وقال من زيد، فلا بد أن يفترض المتكلم أن المخاطب عارف بزيد، وإنما ينتظر سماع حكم من أحكامه ليجيء له بعد ذلك بالخبر فيخبره بالقيام. وقد ظهر من ذلك أمران: الأول أن الأصل في المحكوم عليه، يعني المبتدأ في هذا الشيء في هذا المثال، أن يكون معروفا للمخاطب لأنه محكوم عليه، والحكم على شيء فرع تصوري، فلا يكون لهذا الحكم فائدة عند المخاطب ما لم يكن ذلك المحكوم عليه معروفا ومتصورا عنده. فحق المحكوم عليه أن يكون معروفا يعني معلوما. والأمر الثاني أن حق المحكوم به يعني الحكم أن يكون مجهولا، إذ الفرض أنه هو الشيء الذي ينتظره السامع في كلام المتكلم. فلو كان المخاطب غير عالم بزيد لا يعرف زيدا، فلا معنى لأن تخبره بقيام زيد، لأنه سوف يتساءل عن زيد، وهذا بمثابة اعتراض أنه أخبرني عن زيد أولا ثم بعد ذلك أحكم عليه بالقيام. ولو كان المخاطب عالما بزيد وعالما بصدور القيام من زيد، فلم يكن هناك معنى لأن تقول له زيد قائم، لأن هذا الحكم سوف يكون تحصيلا للحاصل. فحق المحكوم عليه يعني المبتدأ في هذه الجملة أن يكون معروفا، وحق الحكم يعني المحكوم به أن يكون مجهولا، لأنه هو الشيء الذي ينتظره السامع. فلا بد أن نفترض أن السامع كان جاهلا به وينتظر سماعه، فجئت له به حتى يكون هذا الكلام نافعا مفيدا. إذن ففي كل كلام حق المسند إليه أن يكون معروفا، وحق مش حق المسند إليه، في كل كلام لابد أن يكون هناك شيء يكون معروفا وهناك شيء يكون آخر يكون مجهولا. هذا إنما هو في الجملة الإسمية. فمحط الفائدة، عندما نقول محط الفائدة يعني مكمن الفائدة، يعني المكان الذي أو الكلمة التي تكمن فيها الفائدة، وهي الشيء الذي يكون السامع منتظرا لسماعه. فمحط الفائدة في الجملة الإسمية هو الخبر لا المبتدأ، لأن المبتدأ يكون معلوما ثم بعد ذلك يؤتى له بالخبر. وأما في الجملة الفعلية فمحط الفائدة هو الفاعل لا الفعل، كما إذا سئلت من جاء فماذا يجاب؟ يجاب جاء زيد. فإن الفاعل ها هنا، وإن كان هو المسند إليه جاء زيد، أنت تسند المجيء إلى زيد، إلا أنه مع ذلك فإن محط الفائدة هو الفاعل لا الفعل، وذلك لأنك إنما تجيب بالجملة الفعلية. متى نجيب بالجملة الفعلية؟ عندما يكون السؤال بالجملة الفعلية، كما إذا قيل من الذي جاء، السؤال عن الجملة الفعلية. فمن يسألنا من جاء فهذا يعلم بصدور المجيء، ولكنه يجهل أن هذا المجيء بأي شخص قد حل وبمن قام هذا المجيء. فنحن نفترض أن السامع عالم بصدور المجيء، ولكن يشك أن المجيء هل حصل لزيد أم لعمر، فيقال جاء زيد وبالجملة. فلا بد في كل جملة أن يكون هناك شيء معلوم للمخاطب وينتظر حكمه، إما أن يكون عالما بزيد وينتظر حكمه فيقال له زيد قائم، أو أن يكون عالما بالقيام ولكنه يجهل أن هذا القيام بأي شخص قد حل فيسأل من قام، فماذا نجيب؟ قام زيد. واضح؟ إذا كنا نعلم بزيد فنقول ما هو حكم زيد، فيجاب زيد قائم بالجملة الإسمية ولا يقال قام زيد. وإذا كنا نعلم بالمجيء أو بالقيام فنقول من الذي قام، فيقال قام زيد ولا يقال زيد قائم. فقد ظهر من ذلك أنه كلما جيء بالجملة الإسمية فمحط الفائدة هو الخبر، وما ينبغي أن يكون معلوما هو المبتدأ، وكلما جيء بالجملة الفعلية فمحط الفائدة هو الفعل، هو الفاعل. جيد؟ نعم، محط الفائدة هو الفاعل، وينبغي أن يكون المخاطب عالما بصدور حدث ما، ولكن يشك أن هذا الحدث بأي شخص قد حدث. إذا اتضح ذلك فإن الفاعل هو الذي يكون محط الفائدة، ومعنى أنه محط الفائدة أننا نفترض أن المخاطب خالي الذهن عنه، لا يعلم به وإنما ينتظر سماع حكمي، يعرف المجيء، وقد يكون عالما بزيد لكن لا يعلم أن الجائما هو زيد، فهو لا يعلم بفاعل المجيء. فمعنى أن الفاعل هو محط الفائدة أنه يجب أن يكون المخاطب أو أن نفترض أن المخاطب خالي الذهن عنه، وإنما نجيء نحن لهذا المخاطب بهذا الفاعل. وهذا يعني أن المخاطب قبل سماع جوابنا لم يكن عالما بالفاعل، وإنما علم بفاعل المجيء متى؟ عندما سمع الجواب. فصار للفاعل معنى تأسيسي لا تأكيدي. توضيح ذلك أن المعنى ينقسم إلى قسمين، إلى معنى تأسيسي وإلى آخر تأكيدي، وذلك لأن هذا المعنى الذي نلقيه في قلب المخاطب لا يخلو إما أن يكون له وجود في رتبة سابقة عند المخاطب ونحن نؤكد على ذلك المعنى، فهذا معنى تأكيدي، وإما أن لا يكون له وجود وتحقق في ذهن المخاطب وإنما حققناه نحن بكلامنا أول مرة، فقد أسسنا لمعنى جديد لم يكن حاصلا ثم حصل. ولما كان الفاعل هو محط الفائدة فينبغي أن يكون هو الشيء الذي ينتظره المخاطب، ومعنى أن المخاطب منتظر لسماعه أنه يجهله حقيقة، ومعنى أنه يجهله أنه خالي الذهن عن سماعه، فلا بد أن مجيئنا بالفاعل هو أول حدث نزرعه نحن في ذهن المخاطب، فيكون الفاعل ذا معنى تأسيسي بخلاف المبتدأ فإن معناه تأكيدي أو تأسيسي.
تأكيدي.
إذ نحن نفترض أن المخاطب عالم بزيد وينتظر سماع حكمه، فعندما نقول له نحن في الجواب زيد قائم، قولنا زيد لم يحدث في ذهنه معنى جديدا لم يكن موجودا، وإنما زيد موجود، وإنما عينا له ذلك المعنى الذي نريد أن نصب الحكم عليه، فعندما نقول قائم يأتي هنا معنى تأسيسي وهو الخبر. فمحط الفائدة في الجملة الإسمية هو الخبر، فيجب أن يكون معناها تأسيسيا. واضح يعني معناه تأسيسيا؟ يعني أن لا يكون هناك وجود سابق لهذا المعنى في ذهن المخاطب، وإنما يلقى هذا المعنى أول مرة على ذهن المخاطب. وأما الفاعل، وأما في الجملة الفعلية، فلما كان الفاعل هو محط الفائدة، ومحط الفائدة هو ما ينتظره السامع، وما ينتظره السامع هو ما يكون جاهلا به، وما يكون جاهلا به هو الذي يكون خالي الذهن عنه، وما يكون خالي الذهن عنه فلا وجود له في ذهني، وإنما يلقى على ذهني أول مرة، فيكون الفاعل ذا معنى تأسيسي. هذه الخلاصة التي نريد أن نأخذها من هذه المقدمة، وهو أن الفاعل يجب أن يكون معناه تأسيسيا لا تأكيدي. انتهى. المقدمة الثانية، كثيرا ما يتناوب على سمعنا، يتوارد على سمعنا أن الفعل يدل على شيئين، يدل بمادته على الحدث وبهيئته على الزمان. فإن قولنا مثلا لعب، نفس هذه اللام والعين والباء تدل على حدث اللعب، وأما هيئة لعب يعني هذه الصورة التي طرحت أو الصورة التي وضعت عليها هذه الحروف فهي تدل على أن هذا الحدث قد وقع في زمان ماض. ولذلك إذا غيرنا الهيئة فقلنا يلعب، فيبقى الدلالة على الحدث أمرا واحدا، وإنما الذي يختلف هو الدلالة على الزمان، فإن يفعل على هذه الهيئة تدل على وقوع الحدث في الزمن المستقبل أو الحالي. وكذلك إذا أبقينا على الهيئة ولكن غيرنا في حروف المادة فقلنا بلع بدل لعب، فيختلف الحدث لاختلاف المادة وإن كانت الدلالة على الزمان ما زالت واحدة. كثيرا ما اشتهر على الألسنة أن في الفعل دلالتين، دلالة على الحدث بالمادة ودلالة على الزمان بالعين، ولكن التحقيق أن في الفعل دلالات ثلاث، فإنه يدل بمادته على الحدث، ويدل بهيئته على الزمان، ويدل بالدلالة العقلية. لمن درس المنطق يدل بالدلالة الالتزامية على أن هذا الحدث قد صدر عن محدث ما لا بعينه، وذلك لأن العقل يحكم بأنه ما من حدث إلا وهناك محدث وراءه. فلما كان لفظة لعبة دالة على حدث اللعب، فنفس هذا اللفظ يدلنا بمعونة العقل على أن هناك محدثا قد أحدث ذلك اللعب، وإن لم نكن نعرفه من هو. فيقال إن الفعل يدل بمادته على الحدث وبهيئته على نسبة ذلك الحدث إلى محدث ما لا بعينه غير معروف في زمن من الأزمة، فصار في الفعل دلالات ثلاث: دلالته على الحدث وعلى الزمان وعلى نسبة هذا الحدث إلى محدث ما لا بعينه لا نعرفه من هو، والفاعل من هو؟ هو الذي صدر عنه الحدث. فصار نفس الفعل مستبطنا للفاعل. غاية الأمر أن هذا الفعل لا يعين الفاعل ولا يشخصه، ولكن يسوقنا إلى أن هناك فاعلا أو لا. بعبارة ثانية، هناك فرق بين مسألتين: بين أن نقول إن لهذا الفعل فاعلا ما، وبين أن نأتي مرة ثانية ونقول إن فاعل هذا الفعل هو زيد لا عمر. فالمسألة الأولى تدل على أصل وجود الفاعل، والمسألة الثانية تقوم بتعيين ذلك الفاعل. واضح؟ وقولنا لعب وضرب وجاء وذهب، هذه الأفعال لما كانت تدل على الحدث والعقل يحكم بأن الحدث لا يمكن أن يصدر من دون محدث وراءه، فصار نفس هذا الفعل دالا على وجود الفاعل. غاية الأمر أن هذا الفاعل مبهم، لا يوجد ما يعينه. واضح إلى الآن؟ طيب، فعندما يقال جاء نفس هذا الفعل كما يدل على المجيء وعلى وقوع هذا المجيء في الزمن الماضي، يدل كذلك على أن هناك جائيا ما لا بعينه لا نعرفه. واضح؟ فلو قيل بعد ذلك جاء هو، هل يكون هذا الضمير معينا للجائي؟ بل لا يكون هذا الدليل دالا على أكثر من أن هناك جائيا ما لا بعينه، فيكون هذا الفاعل حينئذ ذا معنى تأسيسي أو تأكيدي؟
تأكيد.
سوف يكون ذا معنى تأكيدي، لأن هذا الضمير معنى هو أن هناك جائيا ما لا بعينه، وهذا المعنى قد استفدناه من نفس دلالة الفعل. صحيح؟ استفدناه من نفس الفعل، لأن الفعل هو الذي يقتضي وجود محدث ما لا بعينه. فلو كان الضمير المستتر الجائز مما يجوز إظهاره للزم أن يكون الفاعل تأكيديا، ولكن الفاعل لا يمكن أن يكون تأكيديا، بل يجب أن يكون معناه تأسيسيا. نعم، إذا أردنا أن نجعل الفاعل تأسيسيا هنا ماذا نفعل؟ نحذف هو ونقول جاء زايد، حينئذ يصبح للفاعل جهة تأسيسية، وهو أنه صار يعين لنا الفاعل بعد أن كان مبهما. وبالجملة فقولنا جاء هو لا يدل ذلك الضمير على أكثر مما يدل عليه لفظ جاء لوحده، لأن لفظه هو مبهم كما عرفنا، لأن من يصدق عليه الغياب كثيرون، فهو يقتضي جائيا ما لا بعينه، وهذا المعنى قد استفدناه من نفس الفعل. فلو كان الضمير المستتر مما يجوز إظهاره لوجب أن يكون الفاعل ذا معنى تأكيدي، ولا يمكن للفاعل أن يكون ذا معنى تأكيدي لأنه محط الفاعل. ولذلك عندما نقول جاء، هل هذا يعني أنه لا يقال في اللغة العربية جاء هو؟ لا يقال جاء هو، ولكن هذا الضمير لا يقال إنه ضمير، إنه فاعل، لأنه لما كان ذا معنى تأكيدي، لأنه لما كان ذا معنى تأكيدي فلا يمكن أن يكون فاعل. إذن أين الفاعل؟ ما زال الفاعل مستتر. إذن هو ماذا نعربها؟ توكيد للضمير المستتر. ونفس هذا الكلام نجريه وين؟ في الضمير المستتر وجوبا في قولك أدرس. ولكن الفرق أن التفت، أدرس لا يمكن أن تقول أدرس أنت، لأن أنت لا يمكن أن تكون ذا معنى تأسيسي أبدا، لأن الفاعل على جهتين، إما أن يدل الفعل، أو لأن هناك جهتان، الأولى الدلالة على نفس وجود فاعل ما لا بعينه، والمسألة الثانية هي تعيين ذلك الفاعل، وهاتان المسألتان كلتاهما متحققتان من دون هذا الضمير. لأن قولك أدرس لجهة أن هذا فعل، والفعل يدل على أصل وجود فاعل ما لا بعينه، فأصل الدلالة على وجود فاعل متحقق، ولجهة أن هذا الكلام متوجه إلى مخاطب مواجه لي وحاضر أمامي فلا بد أن يكون معينا كذلك. فلو قيل أنت لم تحدث هذه الكلمة أي تغيير، لا على مستوى أصل وجود الفاعل ولا على مستوى تعيين هذا الفاعل، بخلاف جاء زيد وجاء هو. واضح الفرق من وين نشأ؟ فرق أن لفظ هو مبهم بنفسه يحتاج إلى ضميمة، فلذلك هو لا يدل على أكثر من وجود الفاعل، بخلاف أنت أو أدرس أو ضمير المستتر في أدرس. أدرس لا بد أن يكون هذا الكلام صادرا متوجها إلى فلان، فالفاعل معروف من أصل الفعل، أصل وجود الفاعل من أصل الفعل اكتشفناه، وهو متعين بسبب هذه المواجهة بين المتكلم والمخاطب، ولذلك لا يصح إبراز أنت بلا إشكال، لأنه سوف يكون الفاعل ذا معنى تأكيدي، ولا يصح قيام الظاهر أيضا، إذ لا يقال أدرس زيد، فلنفس كونك مواجها لزيد قد جعل الفاعل معينا. فحتى لو قيل أدرس زيد لكان زيد معنى تأكيديا أو تأسيسيا، سوف يكون تأكيديا. إذا فرض أن هذه المواجهة بين المتكلم والمخاطب كافية في تعيين الفاعل، ومن هنا صار المستتر. فلا يوجد فرق بين المستتر جوازا ووجوبا في أن كليهما لا يجوز إظهاره، لا بمعنى التفت، لا بمعنى أنه لا يجوز أن تقول جاء هو وأسكن أنت وأدرس أنت، لا يجوز إظهاره، يعني إظهار نفس ذلك المستتر، كلاهما مما لا يجوز إظهاره، بمعنى أن هذا المستتر لم ينقلب بارزا
بما هو فاعل،
لا يجوز إظهاره بما هو فاعل، لأن كلما أظهرنا ذلك كان معناه تأكيديا، والفاعل لا يكون تأكيديا. ولذلك وجب حمل كل العبارات التي من هذا القبيل، جاء هو، أدرس أنت، أسكن أنت وزوجك الجنة، على أن هذه الضمائر توكيد وليست فاعلا. وإذا كان كل من الضمير المستتر جوازا ووجوبا مشتركين في هذه الخصوصية، وهي أنه لا يجوز إبراز الضمير، فلا يمكن التفريق بينهما حينئذ على هذا الأساس، لأن ما به الاشتراك لا يكون بما به الافتراق. مثل فرض أنهما مشتركان في هذه الخصوصية، وهي أنه لا يجوز إظهار الضمير، فلا يحسن بعد ذلك أن نفرق بينهما بأن الأول يجوز الإظهار والثاني لا يجوز، كذلك ما به الاشتراك لا يكون بما به الافتراق، وإنما الفارق بينهما في أن الضمير المستتر جوازا وهو ضمير الغائب، لجهة أنه لا يعين الغائب لأنه مبهم بحسب نفسه، فيمكن أن يكتسب معنى تأسيسيا إذا جيء مكانه باسم ظاهر. وأما ضميري، أما ضميرا المخاطب والمتكلم فلجهة كونهما متعينين بنفسهما من دون ضميمة فهما يدلان على وجود الفاعل وعلى تعيينه أيضا، فحتى لو قيم الظاهر مقامه سوف يكون معناه تأكيديا، والفاعل لا يكون معناه إلا تأسيسيا. ومن هنا يتضح أن تسمية الضمير المستتر جوازا بالمستتر جوازا والمستتر وجوبا بالمستتر وجوبا مجرد اصطلاح وليست لهذه المناسبة التي قد توهم خلافا خلاف المقصود. واضح صار؟ نقرأ الآن هذا المقدار. قال: ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين: نكرة وهي الأصل. هذا قرأناها ولا لا؟ لم نقرأ. نكرة وهي الأصل ولهذا قدمتها لأن الأصل مقدم على الفرع، ومعرفة وهي الفرع ولهذا أخرتها. فأما النكرة فهي عبارة عما شاع في جنس موجود أو مقدر. فالأول يعني الجنس الموجود الذي له أفراد موجودة كرجل، فإنه موضوع لما كان حيوانا ناطقا ذكرا، فكلما وجد من هذا الجنس واحد فهذا الاسم صادق عليه. والثاني كشمس، فإنها موضوعة لما كان، شوف لم توضع لخصوص هذا، لم يلحظ معنى معينا، وإنما هي موضوعة لما كان كوكبا نهاريا ينسخ ظهوره وجود الليل مثلا، ولا سيما أنهم حتى يعني كانت اللغة العربية موجودة وكانوا يعتقدون، لنفترض مثلا بأن الأرض مسطحة، وإذا كانت الأرض مسطحة فهذه الشمس التي تظهر كل يوم غير الشمس الأخرى التي تظهر في اليوم الآخر إذا بتلف من تحت. طيب والثاني عفوا، فحقها أن تصدق على متعدد كما أن رجلا كذلك، وإنما تخلف ذلك من جهة عدم وجود أفراد له في الخارج، فليست المشكلة من نفس نابعة من نفس الوضع، وإنما نشأت من الانحصار الخارجي. ولو وجدت لكان هذا اللفظ صالحا له، لنفترض أننا اكتشفنا كونا آخر، مجرة أخرى، شمسا أخرى، فإنه يصلح لها هذا اللفظ، فإنه لم يوضع على أن يكون خاصا كزيد وعمر، وإنما وضع وضع أسماء الأجناس، يعني وضع الأسماء التي توضع لتدل على الجنس بشكل عام. وأما المعرفة فإنها تنقسم ستة أقسام: القسم الأول الضمير وهو أعرف الستة، قد عرفنا ما في هذه الكلمة أعرف، ولهذا بدأت به وعطفت بقية المعارف عليه بثم، لأن ثم تدل على التراخي، جيد، يعني أن عندما تقول جاء زيد ثم عمر تدل على أن مجيء عمر وقع في رتبة ثانية بعد مجيء زيد، وعندما تقول الضمير ثم العلم يشعر ذلك التراخي بأن العلم كان في رتبة متأخرة في التعريف عن رتبة الضمير، فيكون الضمير أعرف. ولذلك قال: وعطفت بقية المعارف عليه بثم، وهو يعني الضمير عبارة عما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو، وينقسم إلى مستتر وبارز، لأنه لا يخلو إما أن يكون له صورة في اللفظ يظهر في اللفظ أو لا. فالأول هو البارز كتاء قمت أو قمت، والثاني المستتر كالمقدر في نحو قولك قم. ثم لكل من البارز والمستتر انقسام باعتبار، يعني المستتر إلى ماذا ينقسم؟ إلى جائز وواجب، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل على ما سيأتي. فأما المستتر فينقسم باعتبار وجوب الاستتار وجوازه إلى قسمين: واجب الاستتار وجائزه. شوف حتى لا نتوهم أن المراد من جائز الاستتار ما يجوز إظهاره والواجب ما لا يجوز إظهاره، ماذا قال؟ ونعني، هذه قوله النعني يعني أن لنا غرضا خاصا وقصدا خاصا في هذه التسمية، جيد، إشارة إلى مقصود خاص، إلى أن هذه التسمية مجرد اصطلاح وليست نابعة من التسمية اللغوية. ونعني بواجب الاستتار ما لا يمكن قيام الظاهر مقامه، مش يعني ما لا يجوز إظهاره، جيد، فإنه جائز الاستتار أيضا لا يجوز إظهاره، ولا يمكن أن نفرق بين شيئين بصفة مشتركة بينهما، ما به الاشتراك لا يكون مفرقا، وما به الافتراق لا يكون به الاشتراك. وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة. شو يعني؟ شوف الضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة شو يعني؟ يعني إذا كان الضمير ضمير مخاطب أو متكلم، كان يفترض أن يقول هكذا. ليش؟ لأن العبرة في كونه متكلما أو مخاطبا، لأن كونه متكلما سوف يجعل المخاطب مواجها له، وكونه مخاطبا سوف يجعل المتكلم مواجها له، فأحدهما متعين بالنسبة إلى الآخر، ولا معنى مثل هذه التفرقة. قال وذلك كالضمير المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالهمزة كأقوم، هذا مثال للمتكلم، أو بالنون كنقوم، هذا مثال للمتكلمين، أو بالتاء كتقوم ومراده أنت. جيد؟ مع أنه التفت لم يوفق في هذا التعبير، لأنه تقوم هي أيضا يصلح لذلك أو لا، هند تقوم. جيد؟ أو بالنون كنقوم أو بالتاء كتقوم، ألا ترى أنك لا تقول أقوم زيد، ولا تقول نقوم عمرو، مش نقوم نحن وأقوم أنا، نقول ذلك ولكن هذا ليس فاعلا، ولذلك قال كالضمير المرفوع يعني كالفاعل. ونعني بالمستتر جوازا ما يمكن قيام الظاهر مقامه، وذلك كالضمير المرفوع بفعل الغائب. وليس من المبالغ إن قلنا إن كثيرا من متخصصي النحو لا يفرقون بين هذا المعنى من الاستتار الجائز وبين المعنى الذي ذكره الماتن هنا. جيد، نحو زيد يقوم، ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول زيد يقوم غلامه، يعني يصح أن تبدله باسم ضار، يقوم من؟ غلامه. وأما البارز فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين، إلى متصل ومنفصل. هذا انتهى تمام الكلام في الضمير المستتر. يقع الكلام في تقسيم الضمير البارز إلى قسمين، وذلك لأن الضمير الذي له صورة في اللفظ إما أن تكون هذه الصورة مما يجب أن تقترن بلفظ آخر فلا تكون مستقلة بل تحتاج إلى الانضمام إلى غيرها، أو لا تكون محتاجة إلى الانضمام إلى غيرها. يعني هذا الضمير البارز وهو الذي له صورة في اللفظ، هذه الصورة اللفظية للضمير إما أن يصح أن يؤتى بها وحدها من دون أن تنضم إلى شيء فهي مستقلة في وجودها فتسمى منفصلة لانفصالها ولعدم احتياجها إلى الاتصال بشيء، أو أن تكون هذه الصورة اللفظية بحيث لا يمكن أن يؤتى بها وحدها بل لا بد أن تنضم إلى غيرها، ومعنى انضمامها إلى غيرها أن تتصل بذلك الغير فتسمى ضميرا متصلا. مثال الضمير المتصل هذه التاء في قمت، فإنك لا يصح أن تقول مثلا تو من دون أن تصلها بشيء بل لابد أن تتصل بشيء، فلها صورة في اللفظ وهي التاء، غير أن هذه الصورة اللفظية لابد أن تتصل بلفظ آخر فتلفظ معه، بخلاف مثلا هو تقول جاء هو وهو جاء، فإن هذا الضمير مما يصح أن يؤتى به منفصلا فصورته اللفظية لا تحتاج إلى أن تقترن بلفظ آخر. وأحسن ما فعله ابن مالك عندما فرق بين الضميرين المتصل والمنفصل بهذه التفرقة، قال إن علامة كون الضمير متصلا أن لا يصح الابتداء به، وعلامة كونه منفصلا أن يصح الابتداء به، وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. جيد، شوف، لأن معنى أن الضمير قد صح الابتداء به، ما معنى أنه قد ابتدأ به؟ أن هذا الضمير قد جاء أول الكلام فلا يوجد شيء يسبقه، وإلا لم يكن هذا الضمير أول الكلام ولم يكن مبتدأ. فعندما يبتدأ بالضمير معنى أنه قد ابتدأ بالضمير أن هذا الضمير قد وقع في بداية الكلام، ومعنى وقوعه في بداية الكلام أنه لا يوجد شيء سابق، ومعنى أنه لم يسبق شيء أن هذا الضمير لم يتصل بشيء، لأنه لو كان متصلا بشيء لم يكن ذلك الضمير في ابتداء الكلام. إذن فالضمير الذي لا يصح أن يبتدأ به هو ضمير متصل، والذي يصح أن يبتدأ به هو ضمير منفصل. وأنت لا تقول تو قم، وإنما تقول قمت. فابتداء الكلام لم يكن بهذه التاء، فعلم أنه لا يبد أن تتصل بشيء. واضح؟ وكذلك عندما تقول هو جاء، لما صح أن يبتدأ بهو علم أنها لم تسبق بشيء، ومعنى أنها لم تسبق بشيء أنها لم تتصل به، إذن فهي ضمير متصل. فعلامة الضمير المتصل أن لا يصح الابتداء به، وعلامة المنفصل أن يصح الابتداء به. قال وينقسم المتصل، عفوا، وأما البارز فإنه ينقسم بحسب الاتصال والانفصال إلى قسمين، متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه كتاء قمت ونا قمنا، جيد. والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه كأنا وأنت وهو وإياه وإياهما وغير ذلك من الضمائر. وينقسم المتصل بحسب مواقعه في الإعراب إلى ثلاثة أقسام. هذا الكلام يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. كم درس صار؟
ضمنا ولا ضمنا؟
40.
شو؟
ضمنا ولا ضمنا؟
ضمنا.
ضمنا.
48.
48 سارة.
كيف؟
كم درس؟
لا مش عم بعض للامتحان كله.
لنخلص
هاي. إيه لنخلص لآخر درس.
بس ولا الكتاب شاك؟ بس ولا الكتاب شاك؟
أي اللي بالكتاب؟ إحنا مش بدرس الإلهيات. لحظة، إحنا مش بسبب درس الإلهيات مطرح من الطلاب المدلعين اللي من إحنا شيل. لا لا، هون كل عطسة عطسناها بالصف، فنحن مسؤولين عنها. عن جد والله عن كذب ما بعرف. لا ناطر لما نخلص، نشوف لما نوصل.
اعتقد يعني اعتقد قبل يومين ثلاثة بس يعني.
هنا قبل بساعتين ثلاثة عادة هناك
معي. حال امتحانكم 23 سؤال؟
خاطر عشان مش عارف
السؤال
يعني. لك وقت قد ما بدك راح لهم يعطوك. قد ما بدك وقت.
مش
قلناش كم جيب لك كم قلم حبر، كم قلم حبر معك.
بس انت عشان قلت مرة انه تندم بس تكتب الامتحان عشان ما عشان كذا صح؟ فعم ذكرك عشان صغير عشان.
الله يكتر خير غيره. بحب اندم كل مرة. أنا قلت بندم بس ما قلش إني بكره اندم مثلا. ممكن يكون بحب
اندم.
من مش مطلوب منه امتحان؟ ولاش البسمة عارمة يعني. هو البسمة عارمة كتير خالص قطر. كمان انت خالص قطري. لا بس إذا تلاحظوا أنا مش عم بوسع. أنا عم وسع، أنا عم بشرح الكتاب. كيف؟ بطنه ولا بظهره ما خصني بعرف، بس بعرف إنه أنا ما عم وسع. أنا ما عم جيب مثلا وقال سيبوي وجيب لكم رأي تاني. مرات واحد بصر يفكر إنه توسع النحوي. لا لما قال ونعني ليش قال نعني؟ زي حقي أنا لما بدي أجي أشرح أو واجبي أنا وحقك أنت لما بدي أشرح لك الكتاب وأفلك على كل نقطة من نقاطه. ما قلت أنا ما جبت مثلا هناك مذهب آخر تعالى لكم عنه ماشي، أو وسع أو جيب أقوال أو آراء. لا لا، حتى إذا بتلاحظوا يعني حتى أمثلة برك يعني بقتصر على المقدار الموجود في الكتاب. بس إيه نعم كل مسألة اللي لازم أعرض المقدمات اللي لازم أشرحها.
مش عايز من حد المادة يعني
عم يعني بحكي عن يعني انا عم بشرح كلامه حتى
توسع
هلا هذا توسع ولا في توسعة؟
لا هو التوسعة
مش اللي بالمغني يعني.
ها التوسعة عادة تأتي بالتلفيق خالص الروايه
هذا. ايه هو لانه هي الالفيه مبنيه على هيك على استعراض اقوال اكثر بتصير انت بدك تحقق بين الاقوال.
يعني اقول بحث الخارج للنحو الالفيه.
لا المغني.
المغني
بكيف شو عم ناخذ؟ بعد عم ناخذ بدائيات النحو.
انا المغني انت درس لحالك ولا
درسوا لحال؟ يعني أنا مش درسوا بس ندرسوا.
الدرس وكانت
لا لما كنت عم بدرس كنت أقرأه بس إنه مش درسه عند استاذ يعني هذا المرة. هلا هذا الزمن غير هذاك الزمن. هذاك الزمن إنه هلا هذا الزمن كل واحد يدرس كيفية بيعرف شو يفعل عليها شروحات مثلا يعني مثل هلا البداية عرفت كيف بداية الحكمة إنه عادي يعني أنا جميل بينفتح الكتاب أما إنه شروحات وحول فيش منه هلا كله هاك إنه سندويشات. أما هذاك الزمن لا هذاك الزمن بدك تقعد قطر شو وين في شروحات قطر لتقعد تدرس قطر ألفي وين في شروحات لتقعد تدرس ألفي هلا جيبوا لنا يا عمين الإخوان لي جيبوا لنا إخوان درسنا ألفي سألهم كم شرح للألفي أنتوا فاتحين أو سهل لك عدوا لي ثلاث شروحات للألفي حتى لو مش فاتحين فيش هلا سندويشات جاهز خلاص شو ألفية شو عم بيقول العلم تعطيه كلك شو بيعطيك بعضه
سيد طباطبائي دارس هاد النحو الصرف هيك بإيران ولا بالنجف يعني مثلا في بإيران قاعدوا هيك في هالمستوى
ايه ايه الإيراني عنده صبر على التعلم الإيراني انت عم تتخيل انه هذا الكتاب مثلا شو كيف بيجي اول شيء بيفككه بيترجمه كلمة كلمة للإيراني بعدين بيرجع بياخد المطلب انت عم تاخده جاهز انه تغلع يبقى عربي عم تقرأ لو كان العلم في الثريا لناله رجال من فارس رواية عن منصاد عليه السلام لأنه عندهم صبر أما نحن اللبنانيين فبقال أحد المراجع بيقول اللبنانيون عقول نيرة وأنفس خاملة إنه هن بشوف حاله إنه نحن نفهم على الطائر عرفت كيف بس إنه نحن شو شعب بننام أربع ساعات خمس ساعات بعض الظهر ومجرد ما نتعشى دغري مني لبعضنا نعسنا مش هيك بالداخلة مش هيك بالداخلة ها شو يعني ما مش كاين عايش بالداخلة يعني بحياته Thank you.